بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره وإن لم نتضمن عهدة صحتها كلها فإن قال فهم الأول
وأمن الماشي إليه والموقر لهم عهد من الإسلام لو ماشي إلى المبتدع، والموقر للمبتدع معين على هدم الإسلام. نعم، فقد تقدم.
قال رحمه الله: وأما أن الماشي إليها والموقر له معين على هدم الإسلام فقد تقدم.
ماشي لصاحب البدعة والموقر له. نعم.
فقد تقدم من نقله، وروى أيضا مرفوعا: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث. فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. وقد علمنا
وهذا المحدث سواء فر بدم أو كذا، فإن أويته ومنعته من السلطان فإنك تكون ملعونا. كذلك أيضا من أوى محدثا في الدين، إذا أوى محدثا في الدين وتبناه ونشر كتبه وأنفق على درسه، كم من الناس من أصحاب الأموال يا إخواني سبحان الله سلطهم الله على أموالهم فجعلوا ينفقون على أهل البدع والأهواء في غير طاعة الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه النفقات وبال عليهم، لأن أهل البدع عندهم أموال ويدعمون بالأموال، لأنهم يتعاملون مع المجتمع كله بأوجه مختلفة. يدخل على هذا التاجر ولو إخواني مش مشكلة، تعامل معه برفق حتى يأخذ ماله، أو هذا تبليغي أو هذا كذا أو هذا كذا أو هذا كذا. لما الغالب من أهل السنة، أهل السنة والجماعة معروف يعني سبحان الله عداء الأمة لهم، ولهذا تقل النفقات عليهم. فإذا سلط الله عز وجل الإنسان على ماله وخذله فتح له باب النفقة على أهل البدع والأهواء وإيواء هؤلاء وطبع الكتب وكذا وكذا إلى آخره وإقامة الدعوة بأموالهم وغير ذلك. فهذا من خذلان الله عز وجل العبد. فالإنسان لا يؤمن محدثا، لا ينفق عليه ولا ينشر كتابه ولا يدل على درسه، كل هذا موجود، لا ينبغي الإنسان أن يفعل أبدا أبدا، بل حذر من هذا المبتدع. نعم نعم. اللعنة حاصلة، اللعنة حاصلة، لكن الجلوس أو عدم الجلوس أو الحضور عدم الحضور الله أعلم، لكن عدم الرحمة والسكينة وكذا وكذا هذه نعم يحرمون منها، لكن هل يجلسون فتأذون أو لا يجلسون أصلا فيحرمون هذا الله أعلم، هذا غيب يعني نحتاج. نعم. لكن على كل حال الفضل الوارد تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتكون في من عند هذا ليس حاصل، لأن بدعتهم حالت بينهم وبين هذا. نعم.
قال: فإن الإيواء يجمع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا على العمل
بشيء. أهل البدع قد يضربون كما قال الشافعي في الكلام حكم فيما أنهم يطاف بهم في الطرقات وكذا ويقال ويضربون بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من اشتغل بالكلام. نعم. فيضربون، وكما ضرب الأئمة، ضرب عمر، بل ويقتلون إذا احتاج الأمر إلى ذلك. نعم. كما قتل خالد بن عدلان قتري قتل جعد بن درهم. نعم.
فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه.
نعم، لهذا إحضر هذا الذين يوقرون المشايخ، مشايخ الثورات ومشايخ البدع، هؤلاء يعنون على هدم الإسلام. يخبرني بعض الإخوة يؤدي عمرة الآن في المملكة، بعض مشايخ الثورات هؤلاء أهل البدع والأهواء الذين ما نصروا السنة يوما ما، لكن الناس لما يعني بيخلد بعضهم بعضا، فيقول كان يمشي في الحرم المدني حول جموع، يعني لو مشى الفوزان قد لا يلتفت إليه أحد، العباد نفسه اللي في الحرم يدرس لا يلتفت إليه أحد بهذه الكثرة. ليه بقى؟ المصريين معروفين، ده بيجي في التلفزيون هذا شيخ معروف عندهم، فده يسلم ويروح يسلم من ده من ده، فكل واحد بيروح وكذا، ففي النهاية بيجتمع جمع كذا، فيكونون فتنة لمن؟ لهذا الرجل. فلما تأتي أنت ترد على مثل هذا الرجل يقول بنقصك أنت، خلاص أنتم تبدعوننا، لكن الأمة حولنا فتعينون على هدم الإسلام، بأن هذا يبقى على بدعاته ويعلم فيفتن الناس به. فلهذا لا توقر صاحب بدعة أبدا ولا تمشي إليه، فإنك بذلك تعين على هدم الإسلام. والمعنى أنك إن وقرت وذهبت إليه وأحلت عليه مع بدعته وهو يبتدع لك كل يوم بدعة، فكل يوم يهدم من الإسلام لبنة 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 وهكذا، فينهدم الإسلام وإسلام السنة في الناس، وإن بقي الناس على أصل الإسلام، لكن انهدم إسلام السنة، إسلام السنة هذا ينهدم عند الناس بتمكن هؤلاء، ولهذا لا توقره ولا تمشي إليه. نعم.
وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما.
انتبه يا أخوانا، دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة. صاحب البدعة اللي انت أقمت الحج عليه وكذا ومع ذلك وصول عليه، لا توقره، لو مد يدك لا تمد يدك إليه، لا تمد يدك إليه، ولو ضحك لك ما تضحك إليه، ولا تذهب إليه لا في عيادة، لا في عيادة مريض، ولا في جهود جنازة، ولا في شيء، لا تذهب إليه، لا تذهب، هذا توقير له. نعم.
إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس.
صح صح، العامي بيأخذ، طالما فلان ذهب إلى فلان إذا ما ذهب إليه إلا وأنه أفضل الناس. نعم.
وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيودي ذلك إلى أهل السنة على سنتهم. الثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك
التلميذ الذي رأى بعض العلم يوقر الباقلاني، لما وقره ذهب إليه قال فأخذ المذهب الإشعاعي. نعم.
الثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء.
الله أكبر الله أكبر، فيلتان عظيمتان. شوف، يترتب على ذلك مفسدتان، توقير صاحب البدع ترتب عليه مفسدتان، الأولى التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، الثانية شوف صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، يعني ابتدع أنا ما أقاطعك ولم أتغير من ناحيتك، معناه رسالة مفتوحة إلى إحداث البدع في الدين. لكن اعلموا أن هذا الهجر يا أخواني وعدم التوقير لهم أنه يعذبهم في نفوسهم، وإن كان رجل في خير يمكن أن يرجع يوما ما فبسبب هذا. نعم.
وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. وعلى ذلك ذل حديث معاذ رضي الله عنه، فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. فهو يقتضي أن السنن تموت وإذا أحيت البدع، وإذا ماتت السنن انهدم الإسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف زيادة على صحة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا عمل به لزم ذلك لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. ما هي القاعدة؟ أن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كمان الحق إذا عمل به لازم ترك الباطل، فإذا عمل بالبدعة تركت السنة، كما إذا عمل بالسنة تركت البدعة، لأن المحل الواحد لا يشتغل ضد الضيف. ما يكون هذا ساكن متحرك، ولا يكون هذا أبيض أسود، ولا يكون هذا سنة بدعة، دي غير مسألة الإنسان الواحد قد كان في سنة وبدعة باختلاف العملين والقولين. فهذا المحل الواحد لا يجتمع فيه الضدان. فأذان السنة معروف، لو أذنت أذان بدعة هذا بدعة، فلا تجتمع السنة والبدعة، يقال هذا أذان بدعة، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يبقى هذا أذان بدعة ليس أذان سنة، فلا تجتمع السنة والبدعة على حال واحد بمورد واحد وكذا، إما سنة وإما بدعة، فمتى ما عملت بدعة تركت السنة. نعم.
وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة،
لا شك.
ومما جاء في ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا معنى عميق عملي. جاء حذيفة بحجرين وضع أحدهما على الآخر، قال: هل ترون بينهما شيئا؟ طبعا ما نرى. قالوا: ما نرى. قال: هكذا ستنتشر البدع حتى لا ترى من الحق إلا كما ترى بين الحجرين. وهذا ولا شك السنة لا تموت إن شاء الله، والسنة ضيرة لكن عند أهلها، لكن هذا باعتبار الناس، فالناس لا يرون من الحق لانتشار البدع. إذا بالآن انظر الآن إلى جموع الروافض، فين الحق؟ كما بين الحجرين، كما ذكر هذا حذيفة. إذا بالآن إلى الصوفية عند المقابر وكذا، أين ترى الحق؟ ما ترى الحق. فهذا ليس باعتبار مجموع الأمة ولكن باعتبار كثرتها، وإلى أهل السنة والجماعة الحق عندهم دائما واضح مبين، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يظلم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لكن والله لا يأتين زمان على الناس لا يرون فيه الحق إلا كما ترى ما بين الحجرين. وصدق حذيفة رضي الله عنه، فإن بعض الناس لا يعلم من الحق شيئا. نعم.
وله أثر آخر قد تقدم، وعن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وعن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن بعض السلف يرفعه: لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس من عام من
علي أخوان، اللي يمشي مع الإخوان ويؤيد الإخوان مثلا لن يكون سلفيا، اللي مع التبليغ لن يكون سلفيا، إما سلفي ولا تبليغي، إما سلفي ولا إخواني، إما سلفي ولا جهادي إفسادي، إما سلفي ولا داعشي. لكن داعش والسلف ما يجتمعان، تبليغ وسلف ما يجتمعان، إخوان وسلف ما يجتمعان، ابن باز وقرضاوي ما يجتمعان، الباني والكوثري ما يجتمعان، يا الألباني يا الكوثري، يا القرضاوي يا ابن باز، يا الإخوان يا مناهج السلف، ما يجتمعان. ولهذا الملثقة الذين يجمعون بين كل هؤلاء يقول: نأخذ من الجميع والأرض تسع المناهج كلها، كما يقول يعقوب وحسان وعدو كلهم على هذا المنهج، الإسلام يسع كل هذا، يسع كل هذا فتكون بدعة. الإسلام ما يسع إلا شيئا واحدا، ما يسع الإسلام إلا الحق. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن كان الإخوان على حق والسلف فيه على حق التي تعتقدها أنت، إذن هما منهج واحد، منهج واحد، لكن ليس كذلك. فلهذا الذي يجمع بين شيخين، شيخ سنة وشيخ بدعة، مبتدع. والذي يجمع بين جماعتين، جماعة حق وجماعة بدعة، مبتدع. ليه يا أخواني؟ لأنه لا يكون سلفيا بحق، لأن السلفية بحق تنفي خبثها، ما في السلفية الطيبة أي خبث يلحق بها، لا ينبغي أبدا، يا كذا يا كذا بس. من هنا يرد على من يقول بأن نسمع الشيخ فلاني والشيخ علاني، نحضر لهذا ونحضر لذاك، لا يمكن أن تكون على الحق أبدا أبدا. كما قال خير لبعض السلف رحمه الله تعالى، الرجل يأتي على الحق ويأتي على الباطل، قال هذا يريد أن يخلط بين الحق والباطل، هذا الرجل يريد أن يخلط بين الحق والباطل، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن إذا كنت سلفيا بحق فالسلفية لها كتبها ولها أئمتها بس، يبقى أنت محصور في دور سلفية لها كتب ولها أئمة. إيه الكتاب اللي معك؟ كتاب اللي معك ده إيه؟ كتاب الوصول اللي مش عارف إيش إلا ما ينفعش. كتاب اللي معك هذا إيه؟ كتاب تبليغ نصاب أو كتاب كذا ما ينفعش. ليش بتقرأ الشيخ ده مين؟ القرضاء وما ينفعش. والشيخ ده مين؟ هذا مقصود ما ينفعش. وده مين؟ يبقى لابد تحضر درس مين؟ حويل ما ينفعش. تحضر درس مين؟ عدم، ما يصلح، ما يصلح هذا. واحنا نقول هذا بكل قوة وجرأة ونتعبد الله عز وجل بهذا. والحمد لله الذي أظهر هؤلاء وعور هؤلاء حتى انكشف أمرهم، الحمد لله لكل أخ بفضل الله سبحانه وتعالى مريد للحق فقدر الله عز وجل ألا يبقي هؤلاء في قلوب أهل الحق شبهة في معارضتهم. يعني ما عادش واحد يقول لك أنا خايف أتكلم في الحويني، أنا خايف من الله عز وجل أتكلم في حسان، ما عادش أحد، كل واحد شايل صار وقد كده، تعالى أنا أوريك حسان، تعالى اسمع، تعالى أوريك في هذا، تعالى أنت دافع مين، تعالى أوريك هذا الكلام، تعالى تعالى. عدو سلفي أكبر مؤتمر بدع حصل في مصر عنده سلفي، تعالى هذا السلفي اللي كان بتطلع سيارات إلى الميدان عنده، تعالى يمكن ما يعرفش لكن المؤتمر بتاعه يمكن مش واخد باله، طب الرايات اللي أرسلها إلى ميدان التحرير يمكن كان مغفل وتاب، هات التوبة. فما في، يا الله شاء الله عز وجل ألا يبقي موضع ثقب إبرة في حسن الظن، وما بقي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إن تاب وأصلح وبين بيان واضح مش تلفيق، مش إمامة في المسألتين، إمامة يوما كان صاحب بدعة وإمامة يوما يرجع إلى السنة، لا ده كان لها وجه. لا فكرت بعض الكتب، لا كنت على الباطل أخرج من منهبي هذا كما أخذ من قميصي، كما قال أبو الحسن الأشعري، كنت على الباطل. غير هذا فلسفة والدبلوماسية، وانا قلت احذبت، وانا قلت خروج مرة على الحكم الظالم، انا قلت ظهرت، لا ما انت قلت، لا يا اخي لا 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 ما قلتش انا كده، لا لا هذا ما يصلح. الشاهد لا تجتمع سنة وبدعة على مورد واحد، ولا يتلقى الانسان عن صاحب بدعة وصاحب سنة، ولا كتاب سنة وكتاب بدعة، هذا يريد أن يأخذ الحق بالباطل. والله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، من أحدث في أمر هذا ما ليس له فهو رد، لعن الله من آوى محدثا. إن أويت كتابا كيف بذهب إليه؟ ده أنت لو أويته كذلك، فكيف إذا ذهبت إليه ودللت عليه؟ كالإخوة الذين يقول مثلا أتعلم أصول فقه من عند فلان، فلان عنده القراءات، أصله بس شيخ قراءات، فنأخذ منه القراءات، قراءات إيه؟ قراءات إيه؟ قراءات تهدم بها القرآن ومنهج القرآن، أي قراءات تريد أن تضبط لفظك وقراءتك فتقرأ بالأوجه عن القراء، تريد أن يكون لحن في اللسان لكن لا إشكال في لحن الاعتقاد ولحن المنهج، لا تحت عينها تتتعتع، جاءت السنة بأن الذي يقرأ قال ويتتعتع فيه، ولا يجب صاحب السنة يعلمه وتتعتع فيه فله أجران، لكن هل ورد أن الإنسان لو تتعتع في المنهج له أجران ولا له أجر واحد؟ ولو انحرف المنهج، فلو فرضنا ما في شيخ على وجه الأرض شيخ سنة يصحح لك تتعتعك هذا، فلتبقى متعتعا ولا تنحرف. فإن الإنسان معروف يا أخوان الإنسان يعني دايما يحب شيخه في مجلس بين يديه، قد يرى بقى منه رجل بتاع قراءته ومبتدع بس رجل يعني أخلاقياته طيبة، تعاملاته ونفقاته وكذا وكذا، قد يعجب الإنسان بهذا فيقع في قلبه وحدك، لا 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 من ضمن قلب شيء، الحمد لله الحمد لله والله ما تأثر بهذا، الحمد لله أنا فاهم، ألا عجيب، يعني أنت أعظم من الصحابة، وأنت أعظم من ابن سيرين، وأنت أعظم من أيوب. ابن سيرين لما دخل عليه الرجل يعني بدع، نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية، مش بقى قراءة ختمة كاملة، مش ختمة كاملة، لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني أخشى أن يقرأ الآية فيحرفان بها أو الحديث فيقع ذلك في قلبي، فيقع ذلك فين؟ في قلبي. نعم. لا، مسألة أحكام الهجر دي حاجة، احنا بنتكلم الآن عن التلقي مش الهجر. على كل الأحوال التلقي لا يجوز، على كل الأحوال التلقي لا يجوز، لكن مسألة بقى الهجر دي كما أوضحنا له فقه الآخر، الأصل هو هجر البدع والهوان، لكن إن كذا ضرب عليك مضرة ولا كذا وتعطيه السلام فأعطيه السلام، لكن لا تكن أكيله وشريبه وأنيسه وجليسه. فالطلق على كل الأحوال مرفوض، طلق على كل الأحوال مرفوض. نعم. إن شاء الله ولا حديث ولا ذرة حديث تؤيد هذا. قول بقى الحديث. أنت عرفت أنا قلت إيه؟ رد السلام تلقى علم. ما احنا قلنا إذا كان فيه مضرة ولا شيء، وإذا لم تفعل هذا وقد عليك مضرة أو أنت ضعيف في مكان وكذا ويمنعونك من الدعوة، فأعطيه السلام. احنا قلنا هو أعطيه السلام. أما رد السلام السلام بهذا على المبتدعي ولا قوي، وخد بالك هذا يرد عليه بأن النبي ما رد السلام على كعب الملك وصحبيه، مع كون كعب الملك وصحبيه ليس من أهل البدع والأهواء. فإذا جاز الهجر من أجل معصية فمن باب أولى من هجري من أجلك. هذا مثله مثل من يستدل بصيانة دم المسلم وعصمة دم المسلم فيعترض بها على حدود الله عز وجل، كما حديث ابن مسعود عند مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فيأتي إن رغمت الزاني يقول فين، الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، إن قطعت رقبة القاتل يقول فين، الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا. لا، هذا لا يسمح الاستدلال بهذا في هذا الموضع، هذا له موضع وهذا له موضع. ترى اي مصلحه مش فاهم يا اخي، لا يستدل بالاستثناءات على اصل الحكم، لا بد يثبت عندك اصل الحكم ثم انظر الى الاستثناءات. يعني انا الان اجي استدل على جواز الغيبه بنصحي لفلان الا يحضر لفلان، بنصحي لفلان الا يتزوج امراه فلان، دي اسمها مستثنيات. المستثنيات تتحول اصول، الاصل شيء والمستثنى شيء، تجمع بين الادله بهذا. الاصل عصمه دم المسلم، لكن ان اوجب حدا خلاص اقيم عليه الحد، وحينئذ هو الذي اهدر دمه، هو الذي قتل نفسه. الأصل عدم غيبة المسلم، لكن إن كان عنده فساد اقتضى التحذير منه إذن هو الذي أخضر حقه. الأصل أن أسلم على أخي وأسلم عليه، لكن أحدث بدعة فقطعت السلام ابتداء وردا، هو الذي قطع نفسه، هو الذي هجرني، وهو بأن الذي هجرته هو الذي هجر بإحداث سبب اقتضى أن تكون مودة بيني وبينه في هذا الباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان نستدل بالنبي يقول كذا وكذا، اذا النبي خالف النبي، ولهذا بوب البخاري بابين، باب في تحريم هجر المسلم وباب في جواز هجر المسلم، باب في هذا وباب في هذا. هذا له بابه، اذا لم يكن داع يقتضي الهجر فهجرت فانت آثم، لا يحل لامرئ المسلم ان يهجر اخاه فوق ذلك. طيب لو في داعي شرعي هجر النبي كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة. نعم.
السلام عليكم. تأثر حسن بن عطية يقول ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة.
ثم ايه؟
لم يعد اليهم يوم القيامة. احدث قوم فاسع حسن بن عطية يقول ما احدث قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنته مثلها ثم لم يعد اليهم يوم القيامة. حديث شيخنا من سنة في السنة سنة حسنة وقول ان يسفر من رابع سنة كلها رأس من السنة من يد الله دينه.
هات ال
يقول عن حسن بن عطية قال
ايوه شفنا لسه الاخر اثر وقفنا عنده لقبل الاخير.
قبل اثر حذيفه؟
نعم شفنا
قبل اثر حذيفه؟ لا اخر حاجه اثر حذيفه؟
لا بعده شفنا بعد اثر حذيفه على الدرس الخولاني بعدها اثر حسن بن عطية.
اي نعم قال ما حدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنته مثله ثم لم يعيد إليه إلى يوم القيامة. نعم الإشكال إيش؟
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سنة في سنة حسنة وأهل العلم بيقولوا من أحيا سنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث كل رأس من سنة من يد الله دينه هذا يدل أن السنة قد اندرس وتعود مرة أخرى عن طريق بعض البدع.
صح
فهو هنا يقول ثم لم يعيدها إليه إلى يوم القيامة
يعني ما بقي هؤلاء على ذلك يعني ما بقي هؤلاء على البدعة التي علمهم إياها هذا الرجل ما بقي عليها أولئك سيبقون عليه إلى الممات. ليس يعني هذا أن غيرهم يكونوا علما بها لكن في القوم فلا مثلا لو فلان أحدث بدعة للقوم وليس هناك من يصح السنة فسيبقون عليه إلى يوم القيامة. نعم في هؤلاء القوم الذين تم الإحداث لهم زي بعض إخواننا يقول في تركيا عندهم بدعة وهي أنه إذا أقام المؤذن الإقامة قامت الصلاة أول ما يقول قد قامت الصلاة يكون الإمام واقف أول ما يقول قد قامت الصلاة هو يقول الله أكبر ويستفتح بقى والتاني بيقول إيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يتم الإقامة دي عندهم شيء ثابت هذه بدعة وجدت عندهم ولعلهم يموتون عليه إلى يوم القيامة ما لم تأتي سنة ظاهرة ترفع هذا فالمعنى أن من أحدث في هؤلاء بدعة فالله عز وجل ينزع من سنة بدعة ثم لا تعود إلى يوم القيامة أي ما لم يأتي مغير لها سوف تبقى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. قال رحمه الله
هذا بالنسبة للفقير صاحب البدعة والتحذير منها أما نصحب ملعون عن سن الشريعة ناقف عنده هذا مبحث جيد جدا في هذا الكتاب المبارك.